بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها 61. موضوع هذه الحلقة مكروهات الصلاة. مكروهات الصلاة. نصدر الحديث عن مكروهات الصلاة بالحديث عن الالتفات في الصلاة. لا شك أن من مكروهات الصلاة أن تلتفت فيها. وإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان: التفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره جل جلاله، والتفات البصر، وكلاهما منهي عنه. ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته. فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه، أعرض الله تعالى عنه. الالتفات قد يكون بالرأس أو بالعين فقط مع بقاء البدن مستقبلا القبلة، فهذا الالتفات مكروه إلا إذا فعله المسلم لحاجة. أما الالتفات بالصدر، أن يحول صدره عن القبلة، فهذا الالتفات مبطل للصلاة، لأن استقبال القبلة أحد شروط صحة الصلاة. يعني فمن استدار عن القبلة إلى جهة أخرى في صلاته فقد أخل بأحد شرائط صحتها. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. التفات القلب عن الله جل جلاله لا يكاد يسلم منه كثير من الناس. الالتفات المعنوي بالوساوس والهواجس التي ترد على القلب، العلة التي لا يكاد يخلو منها أحد، وما أصعب معالجتها، وما أقل وما أندر السالمين منها، وهو منقص للصلاة. ولو كان التفاتا جزئيا عابرا طارئا لهذا الخط، لكنه يكاد يكون التفاتا من أول الصلاة إلى آخرها. وينطبق عليه أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. من مكروهات الصلاة أحبتي رفع البصر إلى السماء. ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لينتهين أو لتخطفن أبصارهم، لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم. من مكروهات الصلاة التخصر، أن تضع اليد في الخاصرة، يد أو يدين، سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. لو فعلته مع أحد ملوك الدنيا لعاقبك، فكيف عندما تفعله بين يدي الله جل جلاله؟ فوضع اليد في الخاصرة من مكروهات الصلاة، وقد نهي أن يصلي الرجل مختصرا. من مكروهات الصلاة الحركة والعبث، وهذا أمر مشهود ملحوظ. كان الشخص إذا وقف في صلاته يمسح لحيته ويمسح رأسه ويضع يده على يديه ويحرك الساعة ويحرك الخاتم ويحرك الشماغ، ما هذا؟ أهو في صلاة حقا؟ العبث في الصلاة من مكروهاتها حقا. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه: اسكنوا في الصلاة. الأصل في الحركة في الصلاة أنها مكروهة إلا لحاجة. وقد قسم أهل العلم الحركة إلى 5 أقسام. قالوا: حركة واجبة، حركة واجبة لا بد لك منها، كأن تكتشف أن على ثوبك أو في قدمك شيء من النجاسة فتتحرك لإزالتها. وكشفت أن الطاقية مثلا فيها شيء من النجاسة، تخلعها وتبعدها عنك حتى تصلي طاهر البدن طاهر الثوب. النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل وهو يصلي بالناس، فأخبره أن في نعله خبثا فخلعهما صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته واستمر فيهما. فهذه حركة لإصلاح الصلاة، للمحافظة على أحد شرائط صحتها. اكتشف أن في بعض ثيابه أو في بعض ملبوساته يعني خلل، فتكون هذه الحركة مشروعة بل واجبة لإصلاح الصلاة. أو واحد وهو بيصلي قال له: خلي بالك أنت مش متجه إلى القبلة، تحرك يمين تحرك شمال، هذه حركة واجبة لإصلاح الصلاة. الحركة المحرمة الكثيرة المتوالية، الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، لأن هذه الحركة تبطل الصلاة، فهي من باب اتخاذ آيات الله هزوا. ولو خشع قلب المصلي لسكنت جوارحه. في حركة مستحبة يستحب أن تفعلها، كما لو تتحرك من أجل استواء الصف، الصف مايل فتتحرك من أجل أن يستوي الصف وأن يستقيم. أو رأيت فرجة أمامك في الصف المقدم فتقدمت نحوها وأنت في صلاة، أنت واقف في الصف هكذا، ثم رأيت فرجة في الصف الذي أمامك، إذا تحركت لتملأ هذه الفرجة هذه حركة مشروعة ومستحبة في الصلاة. أو تقلص الصف فتحركت لسد الخلل، وما أشبه ذلك من الحركات التي يحصل بها فعل مستحب للصلاة. لما صلى ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام عن يساره، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه، هذه حركة في الصلاة، لكن لإصلاح الصلاة من يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أخذه برأسه ثم من ورائه جعله عن يمينه صلوات ربي وسلامه عليه. في حركة مباحة اليسيرة لحاجة، الحركة القليلة لحاجة. ومن أمثلتها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بحفيدته أمامة بنت زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام وهو جدها، فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، إذا سئل وضعها ليتمكن من السجود، وإذا قام حملها، لأنه كان عند ابنته زينب ثم نودي للصلاة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا نودي للصلاة قام وكأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه. البنت طفلة متعلقة بجدها وعلى ظهره، فكره أن يفجعها بتركها، ولم تطل نفسه بترك صلاته، فحملها على عاتقه وذهب لكي يصلي بها وهي على عاتقه صلوات ربي وسلامه عليه. فكان إذا سيد وضعها وإذا قام حملها على كتفه، فهذه حركة في الصلاة يسيرة لحاجة. أما الحركة الكثيرة إن كانت للضرورة، إذ كانت لها ضرورة تقبل، كالحركة في الصلاة أثناء القتال، الذين يصلون أثناء المصافة والقتال لابد أن لهم حركة كثيرة، حالة حرب وتوقع مباغتة من العدو، تقدم صفوف وتأخر صفوف، فهذه حركة للضرورة فلا بأس بها. الله جل وعلا يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الحركة المكروهة ما عدا هذا، كما تجد من يعبث بساعته وبقلمه وبأنفه وبلحيته من غير مسوق، ليس هناك ما يقتضي هذه الحركة إلا الغفلة واللهو والعبث، فهذا من القسم المكروه، إلا إذا توالى وكثر كثرة ظاهرة فإنه يكون مبطلا للصلاة. المعيار في الكثرة والقلة معيار عرفي، بعض الناس قال 3 حركات، وهذا ليس بدقيق، لأن لو عددت حركات وضع زينب وحملها، لو كانت الصلاة رباعية 4 × 2 = 8، يبقى ليس هناك حد معين يقال إذا بلغه بطلت الصلاة أو إذا زاد عنه بطلت الصلاة، لما يقال الكثرة والقلة معيارها عرفي. والقاعدة في الشرع أن كل مطلق في الشرع يرجع في تقديره إلى العرف. من المكروهات أن تصلي بحضرة الطعام، إذا حضر طعام وحضرت الصلاة ابدأ بالطعام وخذ حاجتك منه حتى يفرغ قلبك لعبادتك لربك عز وجل، لا يكون قلبك مشغوفا بالطعام وأنت قائم إلى الصلاة، فأنت ما بين طعامك وصلاتك. فلا صلاة بحضرة طعام، ولا صلاة وهو يدافعه الأخبثان. تريد أن تذهب إلى الحمام لقضاء حاجتك، إذا بل الحمام أولا واقضي حاجتك واسترح، ثم أتي إلى الصلاة هانئ النفس ساكنا مطمئنا. من مكروهات الصلاة الجلوس على العقبين وافتراش الذراعين، الإقعاء المنهي عنه في الصلاة، أن تنصب فخذك وساقيك وأن تعتمد على يديك في الجلوس، إقعاء كإقعاء الكلب أو افتراش كافتراش السبع. لكن فيه إقعاء مشروع، وذكره ابن عباس رضي الله عنه أن تنصب قدميك وأن تجلس عليهما أثناء صلاة الجائز. لكن إلا أفضل من كده الافتراش والتورك. الافتراش فيما قبل الركعة الأخيرة، عن أن تنصب قدمك اليمنى وأن تفرش رجلك اليسرى وتجلس عليها. أما التورك أن تدخل رجلك اليسرى تحت قدمك اليمنى ثم تجلس على المقعدة، وهذا يكون في الجلسة الأخيرة قبل السلام. هكذا وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى مرة أخرى أن تفرش اليسرى وتنصب اليمنى حال الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأول. تفرش اليسرى تلبس عليها وتنصب اليمنى، وهذا هو الأفضل والأكثر شيوعا في الأحاديث. أما التشهد الأخير من الظهر والعصر والمغرب والعشاء يجلس على الأرض ويجعل رجله اليسرى تحت رجله اليمنى عن يمينه، فهذا هو الأفضل في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية. نتذاكر حول هذه التفصيلات تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى قدر متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاتك على قدر ما تكون صلاتك كاملة وتنتج أثرها من سكينة النفس وطمأنينة القلب والنهي عن الفحشاء والمنكر وعمارة القلب بذكر الله عز وجل، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ومن أجل هذا كانت الصلاة قرة عين نبينا صلى الله عليه وسلم وقرة عين سلفنا الصالح. أرحنا بها يا بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة. أرحنا بها، جعلت قرة عيني في الصلاة. فكلما أقمت الصلاة بهيئاتها، بخشوعها، بخضوع قلبك فيها لله عز وجل، بحضوره بين يدي الله سبحانه وتعالى، إذا قام العبد يصلي يقول الله لملائكته: ارفعوا الحجب. فإذا التفت يمنة أو التفت يسرة يقال: أرخوا الحجب. هذا عبد عاق آبق لا يستحق أن ترفع الحجب بينه وبين سيده. استحضار هذه المعاني يجعل الصلاة تؤتي أكلها في حياتنا، تؤتي ثمارها في سلوكنا، في علاقاتنا بالله عز وجل، وفي علاقاتنا بعباده. أسأل الله جل جلاله أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك الله.